الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين العاصمين بعث دائمة على أعدائه أجمعين اللهم أشرنا وجميع المشتهدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في المسألة الخامسة عشر حتى كتاب الشرائع تعرض في هذه المسألة لفرعين. الأول لو كان المهر ذهبا فصاغته حليا فأفاد قدس الله سره تتخير بين دفع نصف العين وبين دفع نصف القيمة. والمسألة الثانية لو كان المهر ثوبا قماشا فقاخاطته قميصا، قال حينئذ لا تخير بل يرجع الأمر إلى القيمة، إلى نصف القيمة صلحت الله. المؤلف رحمه الله يعني صاحب الشرائع وغيره من الفقهاء تعرضوا لمسألة الزيادة المنفصلة والمتصلة، ثم تعرضوا لهذه المسألة مسألة الهيئة، وذكروا جملة من الفروع. أشار الماتن إلى اثنين منها، الفروع أكثر. والنقطة الفنية في هذه المسألة أنهم فرقوا ما بين مسألة الزيادة ومسألة الهيئة، وفي مسألة الهيئة هذين الفرعين. النقطة في ذلك أن الزيادة عادة إما أن تكون منفصلة كالولد الحليب، وإما أن تكون متصلة بالعين لا تنفصل كالسمن مثلا، كان هزيلا صار سمينا. ولكن هناك لاحظ الفقهاء شيء آخر غير الزيادة لكن بحكم الزيادة، وهي الهيئة والصورة. يعني لاحظوا في بعض الأشياء أنه مضافا إلى مادته لها صورة أيضا، وهذه الصورة لها قيمة عند العرف، كما إذا كان قماشا فخيف ثوبا قميصا فالقميص له قيمة زائدة على أصل القماش، حتى في السوق لما يباع القماش بسعر والقميص بسعر آخر. أو الذهب والفضة مثلا، إذا كان أصل الذهب له سعر وإذا كان منقوشا بهيئة وبصفة أو مصنوعا بصناعة خاصة كالمحبس له سعر آخر، كما أن أسعار الهيئات مختلفة، قد يكون المحبس على صفة هيئته مثلا تسوى مليون تومان، وقد يكون على صفة هذه الهيئة تسوى 10,000 تومان نفس الهيئة. فلا إشكال أن الهيئات مختلفة، الصفات مختلفة، كما لا إشكال أن الصفة في مثل الذهب تزيد في أصل قيمة المادة، هذا بحسب الله. ثم كان غرض الفقهاء من ذكر هذين المثالين أن الزيادة بحسب الهيئة كالزيادة بحسب العين لا فرق بينها، فكما أن المهر قد يكون هزيلا ثم يصير سمينا، وكذلك المهر قد يأخذ صفة جديدة، هذه الهيئة وهذه الصفة لها قيمة عندنا. كما أنه تعلمون أن مقتضى القاعدة العامة أن الهيئات أصولا المتعارف أن الهيئات وكذلك الزيادات تكون قيمية لا مثلية المتعارف، إلا في زماننا اللي صار متعارف خلال ذات الزمان، حتى بالنسبة للمحبس وبالنسبة للأسفر والسواق توجد مكائن خاصة يسموه ماكينيي أو ماشيني، توجد مكائن خاصة تصنع الهيئة بنسق واحد، في زماننا تغير إجمالا، إلا الهيئة خصوصا في الموارد التي مثلا المحبس ثمين جدا الهيئة قيمية بخلاف المادة، المادة قد تكون قيمية وقد تكون مثلية، أما أن الهيئات عادة إلا في مثل زماننا هذا عادتا قیمیت آن نقطه به صفه آن کما انه هادان الموردان الذين ذكرهم الاصحاب قدس الله اسرارهم خب تعلمون الامر لا ينحصر فيهما ليس الامر منحصر في هذين الموردين المعيار في هذين الموردين ان الماده في احدى الصورتين في الصوره الاولى بقيت على حالها لم تتغير بخلاف الماده في المثال الثاني يعني حينما اعطاها من الذهب خمسه مثاقيل جعل الخمسة مثاقيل مثلا محبسا المادة التي كانت هي المهد موجودة بعينها فقد زيد فيها هيئته فلذا بإمكان الزوج أن يجعله في مثلا على الكورة باصطلاح في أسرار خاصة ويرجع المحبس إلى ذهب الأبلاد بلا فرق يعني في نظر العرف هنا المادة موجودة بعينها بل مثلية ليس قيمية يعني خمسة مثاقيل ذهب بعبارة أخرى حتى ولو صارت خمسة مثاقيل ذهب بصورة المحبس الآن في متعارف الصاغة وفي السوق يقولون الذهب المثقال كذا والصورة كذا متعارفة كذا يجعلون للذهب للمادة قيمة هذه القيمة محفوظة صارت بهذه الصورة بصورة أخرى بصورة محبس عادي بصورة محبس جدا ظريف وجدا دقيق بحيث أن الهيئة مثلا مليون تومان لكن المادة بنفس السعر لا فرق فيه تبقى المادة على حالها هذا متعارف خارج بخلاف مثل الثوب والقماش القماش إذا جعل قميصا المادة إذا موجودة لكن لا بقيمتها صارت زيادة ونقيصة وشكلها تغير وهذا الشكل بعد لا يرغب فيه مثل ما كان قماشا هذا بالنسبة إلى الضابط العام بين المثالين طبعا تعلمون من هذا المنطلق يمكن زيادة الأمثلة مثلا يمكن أن يقال الهيئة على قسمين هيئة محرمة وعلى ما يقال ألغى الشارع ماليتها كهيئة الصليب مثلا نفرض أن هذا المقدار من الذهب جعلته صليبا دقيقا ظريفا جدا بحيث يرغى في هذه الهيئة بمليون تومان طبعا عند النصارى أصلا لا يستخدم بعد الذهب إلا بعنوان الصليب عند النصارى رمز للنصارى يمكن متعارف خارج ليس فيه مشكلة أو جعل صنما نفض أنه أعطته لبعض الهنود ما شاء الله الهنود عندهم أصنام كثيرة جعل بصورة صنم بحيث أنه الآن هذه الصورة فقط تصلح للصنم حتى ليست من الصور التي مثلا توضع في غرف المسلمين أفضل صنم معين من أصناف مثلا سابقا هبل ومشابه هذا في زماننا من أصناف الهنود فتارة الهيئة محرمة شرعا كالأصناف والصلبان وأخرى الهيئة ليست محرمة الفرق بينهما يمكن أن يقال إذا كانت الهيئة محرمة ولو أن المرء بذلت أموالا في إيجاد هذه الهيئة لكن الهيئة محرمة شرعا فتجبر هي على دفع نصف العين نفرض خمسة مثاقيل من الذهب سعرها مثلا 30,000 تومان لكن اعطته لصائغ فجعل منها صليبا ظريفا جدا وفيها ضرائف وفيها افضل مثلا عيسى الى اخره من الامور بحيث انه مليون تومان ازيد من اصل المادة بمراتب نفس هذه الهيئة وهذه الصورة في سوق صاغة مو في الجهة الإسلامية فحينئذ إذا قلنا أن المرأة تدفع نفسك يعني مليون تومان من مالها راحت هي كل المرأة 30,000 تومان لكن الهيئة تسوى أكثر تصور خارج ما في مشكلة فحينئذ هل نقول أن الهيئة هذه بما أن الشارع ألغى ماليتها فلا قيمة لها بل ينظر إلى هذا الصليب أنه خمسة مثاقيل من الذهب ينظر إلى مادته ولا ينظر إلى هيئته هل هذا الكلام صحيح أم لا والإنصاف كما سيأتي شرحه بعيد الالتزام بأن الصورة تؤثر في النكتة الأساسية فيما نحن فيه خب هذا مثال تبين أنه بالنسبة إلى الصورة يختلف الآن تارة تكون به اصطلاح محللتا و اخرى تكون محبب. بالنسبة الى سورة الاصحاب تبعا لفقهاء العامة تعرضوا لفرع آخر، مثلا نفرض ان الذهب الذي اعطى على صورة معينة لكن عنده انكسرت الصورة فصاغتها صورة اخرى، مثلا اعطاه كأسا من الذهب فانكسر عندها، ثم هي جعلته مثلا محبسا او من هذه الجلادة بالاصطلاح، گردن بند بالاصطلاح الفارسی، فجعلته بهذه الصورة الجديدة. هذا احتماله. و ذكروا احتمال آخر انه اعادته بنفس الصورة الاولى لكن هي صرفت مالا، فلما اعطاها كان كأسا ثم انكسر ثم صاغته من جديد ايضا كأسا بشكل الصورة الاولى لكن بدل المال في ذلك. السؤال اذا طلقها قبل الدخول يسر على هذا الموجود نصف ما صرفه بنفس الصورة الأولى لكن بدلت لإيجاد هذه الصورة لإيجاد هذه الهيئة مالا، فتارة تبذل المال للهيئة الجديدة للصورة الجديدة وتعود إلى الصورة الأولى وأخرى لا تعود إلى الصورة الأولى. النقطة الفنية في الفرق بين الصورتين يرجع إلى تنقيح الموضوع، إذا رجعت إلى الصورة الأولى احتمالا في نظر العرف نسو ما فرقته يصلو عليه، اما اذا لم تكن بالصورة الاولى احتمالا لا يصلح عليه ما فرضتم. ما فرضتم كأس الان ليس كأسا حليا، فالنقطة الفنية في هذين الفرضين هذا. ومن جملة الصور يعني اصولا يمكن ان يقال ان المادة بعد تلبس بهذه الصورة بقيت على حالها في نظر العرف و يبذل بإزائها المال كما كانت سابقا، و اخرى قطعا تغیره فی نظر عرف، و ثالثتا بین ذلك مثال هذا كله. اما بالنسبه الى الذهب والفضه هكذا اعطاها 500 مثاقيل من الفضه جعلته بصوره معينه، نفس 500 مثاقيل 500 مثاقيل فی نظر العرف تسعر على كلا الحالتين بسعر واحد، يقولون هذا الفضه اصلها بهكذا هذه الصوره بهكذا هذه الصياغه هكذا متعارف قريبا. المثال الثاني الذي قطعا المادة تخرج، مثلا مادة نفسية ثم افرض اعطاته لمعمل فصارت بلاستيك، والان بلاستيك في نظر العرف غير النفس بينهما ضوم بعيد، ولو في الواقع التحليل الكيميائي هي من نفس النفس لكن الان في نظر العرف فاخذت سكان المهر نفسا، مثلا نفس كمية من النفس مثلا مثلا فجعلته في معمل صار فلسطيك لا، فنفس المادة السابقة الآن لا توجد في نظر العرف انعدمت المادة وهذا شيء جديد. طبعا في مثل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى، في مثل هذا يتعين الآن في الرجوع للقيمة لأن المادة نصف ما فرضتم لا يصل فلسطيك نصف ما فرضتم الذي فرضه النفس مثلا، فالفلاستيك المشتقات من الفلاستيك لا يصبح عليه نسمه فلاستيك. الصورة الثالثة إذا فرضنا قسم من التراب يجعل له مثلا كوز معين مثلا أو نقوش مزخرفة معينة، تراب هو نفس تراب و تراب عادي، فأعطاه المهر ترابا لكن جعلته كوزا لأن الكوز عبارة عن التراب المحروق اللي بالاحتراق شو اسمه، مو أنه باقي على ترابي الآجور في نظر الأرض ليس أين التراب، لكن احتمال يعني نصف نصف احتمال أن يكون كذلك إذا كان حليبا فجعلته جبنا، مثلا أعطاه المهر حليب مثلا 100 كيلو خلال مثلا ساعات جعلت الحليب جبنا ثم طلقه، هل هذه المادة موجودة؟ خب علميا المادة موجودة لن تذهب، لكن في نظر العرف يختلف الجبن، لكن مع ذلك احتمال البقاء موجود و احتمال اختلاف الآثار ليس بعيدا، مثلا بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة نلتزم بالآثار، بالنسبة إلى الملك نلتزم بالآثار، يعني سابقا الحليب ملكه ولا ملكه، أما بالنسبة إلى مسألة بإصطلاح نصف المهر لا نلتزم لأن الشيء الذي دفع إليها الحليب ها هذا لا يصدق عليه نصف ما فرضتم الذي فرضه الحليب. فتبين بلحاظ المادة ثلاث صور موجودة، تارة المادة اصلا لا تتغير تبقى بحالها، تارة المادة اصلا قطعا في نظر العرف جزما تتبدل رسول الله يصدق عليه، و ثالثا صور مشکوکه بین و يحتمل ان يقال وقاء الماده، يحتمل مثلا يقال ان الجبن عباره عن نفس الحليب لكن تماسكت اجزاؤه، كانت الاجزاء متفرقه صارت الاجزاء مجتمعه، فنصف ما فرضتم مع كيلو من الحليب صارت هذا الجبن نصف هذا الجبن، يبقى شيء احتمال، فان كان الاظهر بحسب العرف الرجوع الى القيمه صار. فهناك صور موجوده، فالفارق بين هذه المساله الخامسه عشر والمسألة الصادرة في كتاب الشرع لو زاد زيادة عينية أو زيادة متصلة منفصلة، الفارق الأساس أن الزيادة والنقيصة هنا قد يحصل نقيصة أيضا دائما الزيادة، هذه الزيادة النقيصة بحسب الهيئة، هذا غرضنا، يعني هيئة الشيء تغير، النقطة الفنية في هذه المسألة تغير الهيئة. طبعا المتعارف أن زيادة الهيئة توجب زيادة القيمة، فهنا عندنا زيادة العين قدم الكلام فيها، وعندنا زيادة القيمة فقط، مثلا كان المهر كتابا لكن حينما أعطاه الكتاب نفرض سلم عليه، حينما أعطاه الكتاب كان سعر الكتاب 100 تومان، الآن طلق صار سعر الكتاب 1000 تومان. سؤال هذا مجلدين من كتاب، فهل الاعتبار بالقيمة أو العين؟ الاعتبار بالعين، زيادة القيمة لا تؤثر، يعني زيادة القيمة ليست لصالح المرء دائما، فعندنا زيادة العين زيادة القيمة، وعندنا زيادة الهيئة، كان ذهبا فصاغته مثلا حليا. الآن كلامه قدس الله نفسه في هذه المسألة في زيادة الهيئة وصور مسألة الهيئة وبقاء المادة، قيمة الهيئة، زيادة الهيئة، هذا حسب القاعدة التي ذكرنا.
سيدنا بالنسبة إلى المثال الموجود له محل السلاح حاليا، بالنسبة لو أعطاها عملة معينة ثم نزلت قيمتها،
لا بأس نفس العملة،
هذه تعتبر من زيادة المادة أم الهيئة؟
زيادة القيمة، لا المادة ولا الهيئة،
هذه من الصورة
زيادة القيمة السوقية، زيادة القيمة السوقية لا تؤثر، نفس العين، مثلا اعطاه مثلا 20 بطانية كان سعرها مثلا 10,000 تومان من بعض، مثلا الان نفس العشرين سعرها مثلا 50,000 تومان، المرء لا تقول انا ادفع لك 5,000 تومان مثلا كان سعرها 10 الان نصف، لا المرء تدفع نصف العين، كان 20 بطانية تدفع 10 بطانية، زادت اسأل قيمة السوقية لا تأثر في تغيير عنوان نصف ما فرضتم في كل مسألة بحسبه. العنوان هنا عملة، الآن تتعامل معهم الآن مع الأسف يعني في جملة من الدول بقياس إلى بعض العملة يتعامل معهم معاملة العين، خرجت عن قولها نقد، يعني نقد فقد واسطة، الآن يتصرف فيها ذاتا مو واسطة مو بقد عنوان الواسطة. فعلى أي حال لو كنا نحن ومخص القاعدة وصرح الفقهاء بذلك، زيادة القيمة لا تأثر لأنه كان بطانية بطانية موجود بينه، بس قيمته من 10,000 صارت 50,000، نصف ما فرضتم يصف، فزيادة القيمة ليست لها بينهما، تقسم بينهما، صواب. زيادة العين محل كلام المشهور في ألسنتهم قاعدة هكذا، أنه إذا زادت العين المرء تتخير بين دفع نصف العين ونصف القيمة، لأن هذه الزيادة عندها صارت فهي صاحبة الحق، وإذا نقصت العين الرجل يتخير بين نصف العين ونصف القيمة، عرفت القاعدة؟ طبعا هذه القاعدة لم تذكر في الروايات، ونشرح كيف تولدت هذه القاعدة، يعني إذا زادت العين مثلا حيوان كان ضعيفا صار سمينا، المرعى تصبح علف وكذا وفلان، صارت هذه الزيادة حصلت في ملكها، فهي تتخير بين أن تدفع نصف العين أو نصف القيمة لأن الزيادة لها، وإذا نقصت العين الرجل مخير، يتخير الرجل بين أن يقبل نصف العين وبين أن يقبل نصف، يعني يأخذ نصف العين أو نصف القيمة، لأن المرأة حينئذ بإصطلاح لأن الرجل حينئذ يخسر في القضية، فيجعل الحق وهذا المعنى له في التخيير. طبعا وإذا كان جبر من جهة ونقص من جهة وزيادة من جهة، حينئذ يلاحظ أيهما أكثر، الزيادة أكثر فالمرأة تتخيل أو النقيصة أكثر فالرجل يتخيل. هذا حسب القاعدة التي تذكر كحكم فيما نحن في بيعة السلام. إلى هذا الحد بينا صور المسألة طبعا، وأما الدليل في المسألة قبل أن نصل، لأنه مبدأ تصديقي بعد، هذا كان بالنسبة إلى مبدأ تصوري للمسألة، صور المسألة وفروض المسألة، وأما بالنسبة إلى المبدأ التصديقي للمسألة دليل. الدليل في المسألة أمران، ليس في الصور إجماع من بين أصحابنا، نعم جملة من الفروع مشهورة هذا صحيح، أما إجماع فلا. الدليل على هذه المسألة أمران، الأمر الأول الصبغ العرفي في قوله تعالى نصف ما فرضتم، عنوان نصف ما فرضتم، فإذا صدق على المهر بعد هذه الزيادة والنقيصة واختلاف الهيئة أنه ما فرضتم موجودهم نصف ما فرضتم يصدق فهو، وإلا فإذا لا يصدق حسب القاعدة ينتقل الأمر القيمة، القاعدة العامة هكذا، كل مورد يمكن دفع العين ويدفع الإنسان، إذا لا يمكن دفع العين ينتقل الأمر القيمة، فإذا صدق عرفا أن هذا هو ما فرضه فنصفه لا الطلاق مملك للناس، وإذا لم يصدق عليه فحينئذ ينتقل الأمر إلى القيمة. فلذا الآن لما أعطاها ذهبا فصاغته محبس أو حلية يصدق عليه ما فرض؟ قالوا نعم، لأن الشيء الذي أعطاها ذهب يعني المادة، والمادة في ضمن هذه الهيئة موجودة، خمسة مثاقيل ذهب الآن هم يصدق عليه خمسة مثاقيل ذهب، والوجه فيه أن العرف في مثل الذهب يفرق ما بين المادة والهيئة، يعني يجعل للمادة حيثية قيمة معينة وللصورة قيمة أخرى. الآن متعارف عند الذهب، يقولون مثلا ذهبه الذهب الموجود في المثقال كذا، وأما الصورة وأما الهيئة مثلا باليد أو شغل فلان أو شغل صائغ معين فهذا كل مثقال، الصورة كل مثقال أو كل غرام كذا، فيجعل مبلغ للصورة فالمادة لم تغير يصور عليه نفسه، بخلاف ما اذا مثلا اعطاها نفسا مثلا بعث مثلا صاب خلاصی خب في نظر العرف بينهما فرق، اعطاها حليبا فجعلته جبنا، ولو بنظر الدقه العلميه و بحسب التحليل الكيميائي المواد واحده، لكن بحسب العرف الجبن لا يقول له نصف ما فرض، فرض حليبا حالا آفاین هم نگه داره یه آب با خود پدید هر دو بشه روی شیر سابه حالا یه حاله سابه فیستو علیه انهو ما فرضهو موجود انصافا نصف العرفی قد لا یسار فالنقطه الاولى انهو یستو یعنی الآی المبارک هذا الدلیل الاول، این النقطه الاساسی. النقطه الثانیه في هذه المسئله بالذات وجود روایت في المقام، ذكرناها سابقا نعيد قراءتها تأملا و استظهارا منها، رواها صاحب الوسائل قدس الله سره الشريف في أبواب المهور الباب الرابع والثلاثون، أورد في هذا الباب حديثنا الحديث الثاني من باب الرابع والثلاثين، روا بله وكذلك روى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه منفردا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى سلام الله عليه عن أبيه الصادق سلام الله عليه أن علي عليه السلام قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها و یرید ان یخلقها قبل ان یدخل بها قال علیها نصف قیمته یوم دفعه الیها علیها علیها معنا بعد عدم و تخییر علیها نصف قیمته یوم دفعه الیها لا ينظر في زيادة ولا نقصان. طبعا الموجود في كتاب التهذيب عليه نصف قيمته قلنا لا بأس ولو صادقا قرأنا هذا شرحنا هذا رفيف يعني قلام بس
قلام بس
یا زیاده 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 سمن یعنی فیکت شلو اینا لا عبر و ما عبر لا نقصان یعنی مثلا سار هزار زیاده سار سمن مراد ها چه دار بابا معلوم هم نیست اون معلوم هم نهو یک بر یعنی معنا هم نهو سار مثلا کان امروه سن که الان سار خمس سنوات لا لعله خلال اسبوع اسبوع ما كان ياكل عند مولاه الاول شيء هنا عند المراه اكل فارسن احتمال خلال ايام خلال شهر مثلا مو يك بر مراد كبر السن فقط احتمالا كبر الجسم بقرينه لا ينظر في زياده ولا نقصان يسمون كبيرا يسوغانه فصار كبير خدا عبدم بزرگ شده فهم نمیکنه طبعا الموجود هنا نقطه لا بس ولو امثال هذه النقطه تقدمت منا کرارا و مرارا و تکرارا لكن لا بس على اي حال في كتاب التهذيب المطبوع حاليا و كذلك في التهذيب الموجود عند صاحب المدارك و نقل هكذا و كذلك عند صاحب الحدائق عليه هنا موجود في هذه النسخه عليها لكن في التهذيب المطبوع في هذه النسخة التي ذكرنا عليه نصف قيمته مو عليها ايها وهذا غريب النصف قيمته لأنه ليس علينا أن حسنا خب إذا قبل بالعين لا بأس به فعليه نصف قيمته والذي هو غامن عبارة عن المرء مو عن الرجل عليه فلذا احتمل صاحب المدارك طبعا في كتاب له في شرح النافع مو في كتاب المدارك مدارك كتابه نقلا عن الحدائق حدائق نقلا احتمل ان يكون المراد عليهن على الوصيف الله يرجل الوصيف صاحب الحدائق له تعليق هنا في كتاب الحدائق الجزء الرابع والعشرون اظن صفحه 518 20 الحدود الجزء الرابع والعشرون له تعليق حاصل هذا التعليق يقول هذا من التصحيفات التي وقعت في قلم الشيخ و صحیح هو علیها یجیب عن صاحب المدارک ثم یقول نحن ذکرنا ان کتاب الشیخ کثیر التصحیف فيه بحيث لم يسلم من التصحیف الا نادرا جدا نادرا شيء نادر فقط ليس الا فيه غلط و تصحیف من قلم الشیخ رحمه الله و ذکرنا هذا الشيء سابقا هكذا افاد و احتمل محقق الكتاب بعد عبارة الحدائق ان الغلط من النساخ النساخ التهذيب اعرض خدمتكم في كتاب الوافي وفي كتاب الوسائل عليها نقلا عن الشيخ وفي كلمات السيد المدارك صاحب المدارك والحدائق عليه فالذي الان نفهم اختلاف نسخ التهذيب اللي الان نفهم احتمال ان صاحب الوسائل تصرف في الحديث بعيد جدا قال يذكر ذلك على عين الذي الان نفهم اختلاف الحديث نسخ الكتاب نسخ كتاب التهذيب و اما لو فرضنا النسخه واقعا عليه مو عليها هل واقعا هذا الهجوم من صاحب الحدائق قدس الله نفسه على شيخ الطائف في محلي يقول لم يسلم حديث من تصحيفاته الا نادرا سبحان الله نتعجب من مثل صاحب الحدائق معروفين بالاخباري يعني معروفين بتتبعهم في الروايات تتبعهم في الأخبار غريب هذا التلقي خب هذا دعنا أنه إهانة كبرى للشيخ قدس الله نفسه أكبر من إهانة للطائفة هذا الإنسان الذي لا يستطيع أن ينقل الحديث دقيقا بحيث من مع الحديث مثلا اثنين ترى الحديث ينقل دقيق والباقي فيه محمود وتصحيفه وتعريفه. خب كيف جعلوا هذا الشيخ شخص شيخا للطائف؟ هذا لو كان الآن عندنا شخص يتصرف في الكلام بهذا المقدار، يعني إذا ينقل من كتاب الكافي 90% 95% غلط عنده، ينقل عبارات الكافي غلطا، المذكر يؤنثه، المؤنث يذكره، تقديم زيادة ونقيصة. يقول الشيخ صاحب الحدائق: قلما يوجد حديث في التهذيب لم يسلم من الزيادة أو النقيصة أو التحريف أو التصحيف سندان أو متن. هنا لم يقول هذا الكلام لكن تقدم منه كم مرة. خب كيف؟ أولا هذا الإنسان عادتا ليس بثقتين، عادتا من لا يسلم الخبر عنده من الزيادة والنقيصة سندان أو متن. ثم عجيب لهذه الطائفة، يبدو أن هذه الطائفة طائفة بإصطلاح شأنه الزيادة والنقيصة والتحريف والتصحيف. شيخ هذه الطائفة لا يستطيع أن ينقل الحديث تماما، في مرحلة النقل عنده مشكلة.
قلت سيدنا الحدائق
الشيخ
النسخة عن طريقة الشيخ،
طريقة الشيخ في التهذيب. هنا يقول لم يسلم منه الحديث إلا نادرا، هنا يقول في المسألة جفافي انصافا مع احترامنا لصاحب الحدائق جفاء كبير، اولا للشيخ و ثانيا لطائفة ككل و فقط للشيخ. هدایر نه مثلا نمیشته، نه نه هدایر نه. اول من تعرض لهذا الكلام صاحب اشید الثانی في الدراية، قال ان الشيخ عنده في التهذيب اغلاط يا درجة لكن مو به الشده. السر خويا في المعجم اجاب بكثرة أشغال الشيخ وكثرة أشغاله كانت تمنع من مثلا دقة الكود، كثرة الأشغال هذا من باب عذر بسر الجناه بالعلوسية الاعتذار أشد من الذنب على أهيه. خب كثرة الأشغال تجعل الثقة غير ثقة، هذا مسألة سهلة، أنا كتاب الوسائل أمامي أنقل من الكتاب، ثم لما أنقل من الكلام أما أزيد وأما أنقص وأما تصحيب وأما زيادة وأما مذكر وأما مؤنث، فكيف أنا أكون ثقة؟ يعني كيف يعتمد على كتابتي؟ الآن لو فرضنا في زماننا في الواحد مثلا كتب كتابا فقهيا وفي عندما ينقل من كتاب الجواهر أو ينقل من كتب الروايات هكذا يسمع زيادة ونقيص وتقديم وتأخير ومذكر، طب تقولون هذا الكتاب لا ينبغي الاعتماد عليه، خصوصا اذا كانت النسبة 90%. تقولون نحن لا ننقل من هذا الكتاب من روايات من عبارات الاصحاب لان هو في غلط، فلا اشكال ان نفرض كثرة اشغاله. خب يعني كثرة اشغاله سبب لان ينقل الغلط كثيرا، وهذا انصافا جفاء في حق الشيخ قدس الله نفسه لا ينبغي صدوره مثل صاحب الحدائق. أنا سابقا هم تعرضت لهذه النقطة لكن اليوم تعرضنا في ذيل الحديث حتى تعبير واقعا أزعجني كثيرا. يقول قل ما يسلم منه الحديث إلا نادرا جدا، نشأن الشيخ أجل وشأل نشأن الطائف. ثم نحن ذكرنا أن احتمال أن يكون من غلط النصاق خطأ النصاق وارد ليس بعيدا انصافا، واحتمال أن صاحب الحدائق صاحب الوسائل عفوا شاف العبارة عليها وفي كتاب الكافية موجود عليها مسلم في كتاب الكافية عليها، إشكال في كلام الشيخ التهذيب، فلعله هو صححه لأن صاحب المدارك ينقل من نسختي عليها، صاحب الحدائق ينقل من نسختي عليها، نحن الآن النسخة المطبوعة عليها، فلذا من المحتمل في النسخة كانت عليها، صاحب الوسائل غيره، ما نسميها اصطلاحا بالتصحيح القياسي، يعني شاف عليه مو مناسب فسوى عليها تصحيح. يكي أدمى أسمعين انتقال أحسن إنما احتمالاً هم فعلى أين، لكن نحن قلنا خطأ النساخ لا يكون، طبعا قد يكون هنا من خطأ النساخ، ولكن السر في ذلك نحن في تصورنا الشيخ الطوسي قدس الله نفسه له دور كبير جدا في أنه نقل تراث أصحابنا بدقة فائقة، هذا من دقة الشيخ متساهل الشيخ. شيخ لو كان متساهلا شيخ خب يفهم على هالمقدار هو فقيه، يفهم أن الصحيح أن يقول عليها. فلما ينقل عليها إشارة إلى النسخة التي اعتمد عليها، لعل الشيخ بنفسه لم يصحح نقلنا دقيقا، بل إشكال حينئذ في النسخة لا في الشيخ، في المصدر لا في الشيخ. فتارة الإشكال من الشيخ كما قال في الحدائق وتهجم عليه، قول اختلاء إشكال في نسخة التهذيب كما الآن جاء في حاشية في تعليقات الحدائق المعلق حفظه الله أفضل. وثالثا عندنا الإشكال في المصدر، نحن سبقا شرحنا الشيخ حينما ينقل من كتاب محمد بن علي بن محبوب ينفرد بذلك. نعم الصدوق قد يروي بس مو كثير، اما الكلية اصلا لا يروي عن محمد بن علي بن محبوب، سبقا شرحنا سابقا. الرواية هنا من منفردات الشيخ، رواه من كتاب محمد بن علي بن محبوب، وهو قد أخذه من كتاب علي بن جعفر. وسبق أن شرحنا أن كتاب علي بن جعفر كتاب مشهور جدا. المشايخ الثلاثة الكليمي والصدوق والشيخ اعتمدوا عليها ونقلوا منها، وخصوصا نسخة العمركي. هنا نسخة العمركي، نسخة العمركي عند ثلاثتهم كانت موجودة، حتى عند الشيخ كانت موجودة. الشيخ قد يبدأ باسم علي بن جعفر، فإذا يبدأ باسمه يعني الكتاب عنده موجود، وفي المشيخ ذكر اسم الكتاب، وفي الفهرس ذكر الكتاب طريقه إليه. وسبق أن شرحنا أن للكتاب عدة طرق وعدة نسخ، لا أريد الإطالة في ذلك. أصحها و ادقها و اوفقها بالاعتبار نسختان، نسخة العمركي و نسخة موسى بن القاسم. فالمشكلة ان هذه الرواية من نسخة العمركي لكن لا الكليمي اوردها ولا الصدوق اوردها ولا الشيخ الطوسی من كتاب علي بن جعفر مباشرة اوردها، اوردها الشيخ الطوسی قدس الله نفسه من كتاب محمد بن علي بن محمود. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن في هذا السند محمد بن أحمد العلوي وفي بطاقته كلامه. إجمالا لا بأس، إجمالا يروي نسخة العمركي لكتاب علي بن جعفر، وهذه النسخة روى عنها الشيخ الكليمي أيضا في الكافي الموجود في عدة مواضع. إجمالا لا بأس محمد بن أحمد، إثبات البطاقة المصطلح قد لا يخلو عن إشكال، لكن إجمالا لا بأس، خصوصا ما يرويه من كتاب علي بن جعفر بنسخة العمركي. سبق ان شرحنا هذه الامور سابقا. فالمحصل مما ذكرنا من المحتمل قويا ان الخطأ في نسخة كتاب محمد بن علي بن محبوب. لماذا نتهجم على الشيخ؟ وانصافا نعم ما صنع الشيخ قدس الله سره، اذا كانت النقطة هذه غاية دقة الشيخ، بدل أن يتصرف في الرواية ويصححها قياسا نقلها كما وجدها. وذكرنا مرارا وتكرارا هذا هو الطريق الصحيح. لا يكون خطأ الناس خطأ محمد بن أحمد العلوي. نحن دائما ذكرنا وجود الضعف في السند، نحن لا نفصل بين السند والمتن، هاي قاعدتنا. اصلا السند يعني يعكس على المتن والمتن يعكس على السند.
الشيخ يقول معنى الرواية في العيد المنوى
غلط عليها، عليه غلط.
يكفر
من خطيئة غلط خطيئة غلط، بل هذا من قبل تصحيح البعض لا عليه ما عليه خب قد يقعد غلط في البعض تصحيح فغربي تبينت النقطة. فاحتمالا فلما نقول نحن دائما نقول في السند سهل بن زياد، مو دائما في السند با واحد موجود ضعيف يعني بعد الرواية تطرح، لا الرواية قد تكون مقبولة لكن المن قد يصير فيه تشويش. فإذا قلنا محمد بن أحمد العلوي هنا محل إشكالين، يعني نتوقع المن يصير فيه إشكال أو نتوقع ينقل رواية شاذة، نتوقع هذا شيء. نحن اصولا لا نفصل الان متعارف السند في جهته والمتن في جهته، نحن بالعكس نرى تأثير المتن على السند والاسناد على المتن. ندرس الخبر مجموعا لا واحدا فواحدا. فإذا قلنا في السنة فلان في ولذا لاحظت سابقا في موارد الإخوة اللي حضروا فترة طويلة الحديث إذا كان جدا صحيح المتن جدا سليم، الحديث إذا مصدره واضح المتن جدا عليه نور، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، صار واضح. فحينئذ المتن ظاهرا عند الشيخ كان عليه وغلط، ولعل من شاء الغلط هو محمد بن أحمد اشتبه في النام، وإلا ما تقتضيه القواعد عليها مو عليه. الذي يكلف يعني الذي له الحق عبارة عن الزوجة والمرأة للرجل. أقل مرادي من هذه الدقة في الأسانيد حتى يتبين لكم أصلا نحن نحتاج في الرواد إلى هذه الدقة في الأسانيد والمتون. هذا إنما أذكر هذا المثال ليس التأكيد على هذا المثال، هم جواب عن إهانة للشيخ قدس الله نفسه وأيضا الدقة في هذه الأمور. نعم مهم نیست اون. بله فرض شده لا فیک برو عندها رجل، بله زوج المرأة فیک برو عندها، عندها یعنی سلم المهر الیها، فإذا سلم المهر الیها حين يدر علیها. نه عندها داره. فلذا الصحیح عندنا من المحتمل قویا متن التهذيب كما نقله صاحب المدارك وصاحب الحداد عليه، لكنه غلط لا من الشيخ ولا من النصاب من المصدر. واما الشيخ الكليني، الشيخ الكليني اصلا روى هذه الروايه بهذا المتن، لكن اصلا ليس من هذا المصدر وليس من كتاب علي بن جعفر. رواه الكليني انا علي بن ابراهيم انا ابي عن نوفل عن السكوني، فمصدر الكليني كتاب السكوني، ومصدر الشيخ كتاب محمد بن علي بن محمود. كتاب علي بن محمد بن علي بن محمود المعروف نوادر المصنفين كان عند الشيخ، لعله من هذا الكتاب نفس. نعم في كتاب الكليني موجود عليها نصف قيمته، في نسخة السكوني عليها نصف قيمته ولا بس انصافا لا بس. و تبین بإذن الله تعالى إلى هذا الحد حول هذا الحديث مصدرا أصله كتاب علي بن جعفر، لكن مع الأسف وجدنا أصحابنا الكليني والتوسي والصدوق لم ينقلوا من كتاب علي بن جعفر مستقيما، في نسخة من كتاب علي بن جعفر. والكليني اشتباه شده احتمال لعنه سبق ان شرحنا ان به اصطلاح احد اولاد الامام الكاظم اخو یعنی ابن اخی یعنی اخو علی بن جعفر ابن اخی علی بن جعفر نقل کتاب السکونی و نسبه الى والده موسی بن جعفر عن الصادق علیه السلام. هنا نلاحظ علی بن جعفر عن موسی بن جعفر عن الصادق و روایه فی کتاب السکونی. فلما نقول مثلا محمد بن احمد في وثاقتي كذا لعله اشتبه عليه الامر ان درج عنده لعله في نسخه اشتباها بعد رواه السكوني في هذا الكتاب. فلما نقول في شخص ليس ثقه ليس معنى انه كذاب يكذب. خب نحن سبقا شرحنا ان ابن ادريس قطعا ليس في غايه الوثاقه لا يكذب، قطعا لا يكذب. كان عنده كتاب اسمه الجامع، تصور انه جامع البزنطي فرواه. نحن الان تقريبا بعد 900 سنه نقول هذا اشتبه، هذا ليس جامع البزنطي، اصلا جزء من هذا الكتاب كتاب علي بن جعفر اندمج في هذا الكتاب. نحن الان نفهم هذا شيء بوضوح، ولو هو كانت النسخه عنده ونقل عن، لكن نحن الان لما ننظر في المتن وهذا لا يناسب الوثاقه، بل يقال ان ابن ادريس يعمل بالخبر القطعي فحسن قامت عنده قراءة قطعية على ذلك. هذا الذي عنده قراءة قطعية وقعه هم نقل من كتاب كان مكتوب عليه في اوله ابان، تصور انه كتاب ابان بن ثقلب، قلنا جزما ليس لابان بن ثقلب، قطعا ليس لابان بن ثقلب، يقينا يعني مو احتمال واحد في المليون موجود انه كتاب ابان بن ثقلب يشتبه. هل في وثاقته كلامه؟ احد المجتهدين الكبار، لكن في فهمه للحديث ومعرفته للحديث نعم لا يعرف، لا يتمكن أن يشخص النسخ، وهذا لا يضر بوثاقتي بعلمي بفقهي بإجتهاد صار واضح. فلما نحن نقول محمد بن أحمد فيه كلام لعله اشتبه الأمر عليه، لأن الكليني خريج هذه الصناعة، كليني رواها بنفس المعنى عن علي زاهر الله عليه من كتاب السكوتي. وهنا أيضا كتاب علي بن جعفر المتعارف كتاب عن علي بن جعفر قال سألت أخي، سألت هنا لا، أنا أخيه موسى، أنا أبيه الصادق، أنا علي، يعني على خلاف المألوف في ترتيب كتاب علي بن جعفر، عرفت المقصود؟ ليس هو المألوف في كتاب علي بن جعفر. فلعله من اشتباهات محمد بن احمد، فانه اشتباهان، اولا الروايه للسكوني وليس لعلي بن جعفر، نحن الان لا نثق تمام الوثوق بان الروايه لعلي بن جعفر، و ثانيا في متنه عليه صحيح عليها كما في الكافي وهو الاوفر بالاسر عليه ما لمعنى. فهكذا في تصورنا ولو جاز الوقت التحليل الدقيق لاختلاف النسخه عليه او عليها، ما جاء مثلا في الحدائق معناه